الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أضلتكم أيام عظيمة ومواسم للخير كريمة، تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات وتجاب فيها الدعوات. وإن ربكم جل وعلا قد اختار الزمان، وإن من أحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وقد اختار الله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة لتكون أفضل أيام الدنيا، إذ أقسم بها في كتابه العزيز فعز مقسما وقائلا: والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة. والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، وسماها جل وعلا الأيام المعلومات، فقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها واغتنامها، والإكثار من الطاعات في لياليها وأيامها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. ومن فضائل العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة ذكر الله جل وعلا فيها، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي العشر المباركة يوم التروية وليلة مزدلفة ويوم عرفة، الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو اليوم الذي أقسم به ربنا جل وعلا مع يوم النحر، فقال سبحانه: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر يوم عرفة، والشفع يوم الذبح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فها هي العشر الأوائل من ذي الحجة قد أقبلت، تحمل معها أنفاس الطاعة ونفحات المغفرة وأبوابا من القرب لا تفتح في غيرها. أيام أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم، ورفع شأنها فوق سائر الأيام، ونوهت بها السنة النبوية المشرفة، فما أحوجنا فيها إلى قلوب تتوب، وألسنة تذكر، ونفوس تقبل على الله بصدق وإخلاص. إنها أيام تغسل فيها نفوسنا من الذنوب، وترفع لنا بها الدرجات، وتكبر فيها قلوبنا المنكسرة. فطوبى لمن عرف قدرها وأحسن استقبالها وعمرها بالطاعة والإنابة والعمل الصالح، والسعيد من اغتنم موازم الشهور، فقد اختص الله جل وعلا أمة نبينا صلى الله عليه وسلم بفيض من المنح الربانية، وأغدق عليها من مواسم الرحمة والنفحات الإيمانية ما جعل أيامها ولياليها ميادين للتسابق إلى رضوانه، ومواسم تضاعف فيها الحسنات وتمحى بها السيئات، وتتنزل فيها الرحمات والبركات، حتى غدت محطات يتزود منها المؤمنون، ويتنافس فيها السائرون إلى الله طمعا في مغفرته ورجاء في واسع فضله وإحسانه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. وعن كعب قال: اختار الله عز وجل البلاد، فأحب البلدان إلى الله عز وجل البلد الحرام، واختار الله تبارك وتعالى الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله تعالى العشر الأول منها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فأسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. ولعظم شأن العشر الأول من ذي الحجة نوه القرآن المجيد بفضلها في مواضع متعددة، فجاء ذكرها مشرقا بين آيات الذكر والحج والمناجاة، إشعارا بعلو منزلتها ورفعة قدرها عند الله جل وعلا. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي كما قال أهل التفسير عشر ذي الحجة، تلك الأيام التي تمتلئ فيها الأرض بالتكبير والتهليل، وتفيض فيها القلوب بمعاني العبودية والخضوع. وقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فكانت هذه العشر خاتمة أشهر الحج وذروة أيامه المباركة، فيها تتعلق الأرواح ببيت الله الحرام، وتلتقي جموع المؤمنين على صعيد واحد في مشهد تهتز له القلوب خشوعا وإجلالا. ثم يزيد القرآن هذه الأيام شرفا حين يربطها بميقات نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقد قال مجاهد وابن جريج ومسروق إن هذه العشر هي عشر ذي الحجة كما ذكر ذلك الطبري في التفسير، فكأنها أيام اصطفاها الله تعالى للمناجاة والكرب، ورفع فيها الأرواح إلى مقامات الصفاء والإيمان. فأي أيام هذه التي اجتمع لها شرف الذكر وفضل الحج وكرامة الميقات حتى غدت موسما تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الطاعات ويقف فيه المؤمن بين الخوف والرجاء يرجو رحمة مولاه ويؤمل عفوه ورضاه؟ والقسم الرباني بالعشر إشراقة الفضل وعظمة الزمان، قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، فأقسم تعالى بهذه الأقسام الخمسة لشرفها وعظمها ولما فيها من الفوائد الدينية والدنيوية. فأقسم بالفجر وهو الصبح لما يحصل به من ظهور الضوء وانتشار الناس لتحصيل الرزق، وقيل هو صلاة الفجر لأنها مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر كما أقسم بالليالي العشر لشرفها بما يقع فيها، والمراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما العشر التي أقسم الله بهن ليالي عشر ذي الحجة، والشفع يوم الذبح والوتر يوم عرفة. ومن أعظم ما يميز العشر الأول من ذي الحجة أن للعمل الصالح فيها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، حتى صار أحب إليه سبحانه من العمل في سائر أيام الدنيا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال ابن رجب رحمه الله وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد هذا الحديث بلفظ ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشك في لفظة أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيها وإن كان مبغولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأخرجه عبد بن حميد والطحاوي في شرح المشكل. ها هو عشر ذي الحجة الحرام قد هل علينا مؤذنا بدخول أفضل أيام العام بل الدنيا، فهذه أيام أقسم الله بها لمكانتها، والفجر وليال عشر هذه أيام العشر ولياليها أفضل الأيام عند الله، موسم تجارة رابحة وأعمال صالحة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه رواية ابن ماجه وهي بإسناد صحيح. وفي رواية عند البيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الراوي: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر ابتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، ولا يفرط في هذه الأيام وأجورها إلا محروم، أهمل نفسه أو غافل نسي عاقبة أمره، فضاعت أيامه سبهللا، ومرت عليه مواسم الخير ولم يدر عنها خبرا، وكأن الدنيا عنده فسحة ونزهة، وليست مزرعة للمنافسة ولا للتسابق في مرضات الله جل وعلا. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم. أفق، قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. فبادر أيها المسلم وجد وسارع، وتذكر حين يشاهد أهل الاجتهاد نعيمهم وينادون: لمثل هذا فليعمل العاملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فينغمسون في النعيم ويسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالدنيا أرض متاجرة في الخيرات ومسابقة في الصالحات، وهي مواسم كمواسم زرع الدنيا، وإنكم في موسم عظيم من الصالحات وأبواب متعددة من الباقيات، أعظمها حج بيت الله الحرام، به تغسل الذنوب والزلات، وتدلى فيه الرحمات، وترفع فيه الدرجات، وتعتق الرقاب، ويبشر العباد بالجنات. وفيه اليوم المشهود، يوم عرفة، حيث إجابة الدعوات وسكب العبرات ومحو الخطيئات، قد اجتمعت وفود الإيمان، ودنا منهم الرحمن، ومن عليهم بالعفو والغفران. فلا تسل يومئذ عن كثرة العتقاء من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وفي رواية: فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي، ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن لغيره، وفي رواية للطبراني في الكبير وللبزار، فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أرحمه. قال أنس رضي الله عنه: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، فسارعوا عباد الله، فالصحة لا تدوم، والمال يفنى، والمرض مرتقب، والحاجة عارضة، والموت يأتي بغتة. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم، هذا هو المحروم. وكيف لا يكون محروما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن الأعمال الصالحة العظيمة في هذه الأيام الصيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فالصوم من أحب العبادات إلى الله وأعظمها أجرا، ويشرع صيام هذه الأيام التسعة كلها، ويستحب استحبابا أكيدا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، رواه أبو داود وهو صحيح. قال النووي: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وهذا خاص بغير الحجاج. أما الحاج فالسنة في حقه الفطر، يعني في يوم عرفة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقواله على القيام بأعمال الحج من الوقوف بعرفة وكثرة الدعاء ونحو ذلك. ومن الأمور المستحبة في يوم عرفة كثرة الدعاء للحاج وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. ومن خير الأعمال في هذه الأيام شراء الأضاحي وتسمينها، فهذا العيد عيد الأضاحي، وهو أفضل يوم على الإطلاق، والذبح فيه أفضل عمل. وقد أمر الله تعالى بالذبح بعد صلاة العيد بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فأمر بأفضل عمل في أفضل يوم. والأضاحي شعيرة من شعائر الدين، ومنسك من مناسك المسلمين، أجمع على مشروعيتها العلماء، واتفق على تأكيدها الفقهاء، وهي النسك العام في جميع الأمصار، لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته. وفيها إحياء لسنة أبينا إبراهيم، وتقرب بإراقة الدم لرب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: نحب لزومها ونكره تركها. ومن السنة في حق المضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشره، وكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل. ودم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. والشاة تكسي الرجل وأهل بيته، والموفق من وفقه الله لمرضاته. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين. إن أيام 10 ذي الحجة أيام الذكر والتكبير. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام 10. وقال البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 10 يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام 10. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام 10: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام 10، فأكثروا فيهن التسبيح والتكبير والتهليل. فالغنيمة الغنيمة يا عباد الله، هذه أيام ليس لها عوض. فاستعينوا بالله واصبروا وصابروا وجاهدوا واتقوا الله، وخير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وما من عمل آدمي هو أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. فيا أهل التنافس هذا موسمكم، ويا أولي الألباب هذه دار زرعكم، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقدموا ولا تسوفوا، فمن جد في الدنيا وجد، ومن زرع فيها حصد، ومن ركن إليها غفل عن الأجل، ومن سوف فيها فرط في العمل. فاستغلوا المواسم ونافسوا الزمان وناقشوا النفوس، وتزودوا السفر فإنه بعيد، واستعدوا ليوم شديد، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وإذا كان المسلم مطلوبا منه العمل الصالح في كل وقت إلا أنه يتأكد في هذه المواسم. أرأيت تجار الدنيا إذا أتت مواسمهم اجتهدوا فيها وضاعفوا من الجهد بغية أن ينالوا أكبر قدر من الأرباح؟ فهكذا التجار مع الله جل وعلا بالأعمال الصالحة لهم مواسم ينبغي أن يضاعفوا فيها من جهودهم بغية نيل أكبر قدر من الأجور والحسنات. فهنيئا لمن اغتنم مواسم الخير في الطاعات وتعرض لنفحات الرب جل وعلا. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن يوالي مواسم الخيرات عليهم على مدار الأيام والشهور، فما أن ينقضي موسم شهر رمضان إلا وأقبل موسم عظيم من مواسم الطاعة، ألا وهو موسم عشر ذي الحجة الذي أقسم الله تعالى بها فقال: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين عشر ذي الحجة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لاجتماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن كثير رحمه الله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والله العظيم لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعظيم شأنها وعلو مكانتها، فهي أفضل أيام السنة على الإطلاق. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أي نهارها أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على ذلك: وإذا تأمل الفاضل الذي بهذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أتنا الإسلام بنظافة الجسد عناية بالغة، وجعلها من دلائل الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وأرشد إلى خصال تحفظ للإنسان طهارته ونظافته وجماله، فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وخص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. رواه مسلم. لتبقى الهيئة نقية، وليبقى المظهر لائقا، وليبقى الجسد في أحسن حالاته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة في الحديث الصحيح بقوله: عشر من الفطرة. وهي هنا عبارة عن أصل الخلقة، فإن الإنسان يخلق سليما من عشرة أقدار ثم تطرأ عليه، فأمر بالتنظف منها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حتى على الاغتسال، وجعله في بعض المواضع آتد كغسل يوم الجمعة، حيث يتهيأ المسلم للقاء إخوانه في أبهى صورة وأنقى وأزكى رائحة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري. وكذا في العيدين وفي مواطن الاجتماع، كما أولى الإسلام عناية خاصة بنظافة الفم لما له من أثر في الطهارة وحسن المعاشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري. فدل ذلك على حرص الشريعة على أدق تفاصيل النظافة، حتى يغدو المسلم طيب الرائحة، حسن المظهر، نظيف الجسد، في انسجام تام بين الجمال الحسي والمعنى الإيماني. وقد أتنا الإسلام بنظافة الثياب والمظهر العام عناية تظهر أثر الطهارة في حياة المسلم وسلوكه، فجعل نقاء الملبس عنوانا على نقاء النفس، ودليلا على اكتمال الذوق الإيماني. وقد جاء في الكتاب العزيز الأمر بتطهير الثياب في قوله تعالى: وثيابك فطهر. وهو توجيه جامع يشمل نظافة الله وحسن الهيئة بما يليق بالعبد في عبادته ومعاشه، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التجمل دون إسراف أو خيلاء، مبينا أن الجمال قيمة محبوبة في ميزان الشريعة. فلما استشكل رجل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكبر قائلا: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. فدل ذلك على أن التزين المعتدل والنظافة في اللباس والمظهر من الأمور التي تقرب العبد من محبة الله وتكسبه قبولا في قلوب الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. أخرجه الحاكم وأبو داود. وقال المناوي: أحسنوا لباسكم، أي ما تلبسونه من نحو إزار ورداء وقميص وعمامة، وأصلحوا رحالكم، أي أثاثكم أو سروجكم التي تركبون عليها أو الكل، حتى تكونوا كأنكم شامة. والمراد كونوا في أحسن زي وأصلح هيئة. وهذا الحديث قد حسن. في المقابل نهت الشريعة عن إهمال الهيئة أو التبذل الذي يحدث نفورا أو يؤذي الآخرين، لأن الإسلام دين رقي وذوق، لا يرضى بالقبح ولا يرضى بالفوضى في المظهر، بل يدعو إلى الاعتدال والاهتمام بما يعكس صورة المسلم الطيبة. وهكذا يصبح المظهر العام جزءا من الرسالة الإيمانية، يجمع بين الجمال والوقار، وبين النظافة والالتزام. وقد حثت الشريعة على طيب الرائحة، وجعلته من مكارم الأخلاق التي تكمل جمال المسلم ظاهرا كما تزكي باطنه. فالإسلام دين النظافة والجمال، لا يرضى لأتباعه أن يؤذوا غيرهم بروائح كريهة، فليدعوهم إلى التطيب والتجمل لما يليق بكرامتهم الإنسانية. وقد أرشد القرآن المجيد إلى هذا المعنى في سياق الأمر بالتزين، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن تمام الزينة طيب الرائحة ونظافة الأبدان، وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا التوجيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فدل ذلك على عظيم شأن الطيب وعظيم مكانته، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤذي الناس بروائح كريهة، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. متفق عليه. حماية لبيوت الله وصونا لمشاعر المصلين. وهكذا يجمع الإسلام بين الطهارة الحسية والمعنوية، فيحث المسلم على أن يكون طيب الرائحة حسن الهيئة، يقبل عليه الناس ولا ينفرون منه، فيشيع بين أفراد المجتمع جو من الراحة والقبول، وتغدو النظافة والتطيب سلوكا يعكس سمو هذا الدين وعنايته بأدق تفاصيل الحياة. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى الطحاوي عن عطاء قال: التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء. ثم قال: ففي هذا أن الطهارة التي أحب الله عز وجل أهلها عليها في هذه الآية هي الطهارة بالماء، وأثنى على أهل مسجد قباء فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أضلتكم أيام عظيمة ومواسم للخير كريمة، تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات وتجاب فيها الدعوات. وإن ربكم جل وعلا قد اختار الزمان، وإن من أحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وقد اختار الله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة لتكون أفضل أيام الدنيا، إذ أقسم بها في كتابه العزيز فعز مقسما وقائلا: والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة. والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، وسماها جل وعلا الأيام المعلومات، فقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها واغتنامها والإكثار من الطاعات في لياليها وأيامها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. ومن فضائل العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة ذكر الله جل وعلا فيها، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي العشر المباركة يوم التروية وليلة مزدلفة ويوم عرفة، الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو اليوم الذي أقسم به ربنا جل وعلا مع يوم النحر، فقال سبحانه: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فها هي العشر الأوائل من ذي الحجة قد أقبلت، تحمل معها أنفاس الطاعة ونفحات المغفرة وأبوابا من القرب لا تفتح في غيرها. أيام أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم ورفع شأنها فوق سائر الأيام، ونوهت بها السنة النبوية المشرفة، فما أحوجنا فيها إلى قلوب تتوب وألسنة تذكر ونفوس تقبل على الله بصدق وإخلاص. إنها أيام تغسل فيها نفوسنا من الذنوب، وترفع لنا بها الدرجات، وتكبر فيها قلوبنا المنكسرة. فطوبى لمن عرف قدرها وأحسن استقبالها وعمرها بالطاعة والإنابة والعمل الصالح. والسعيد من اغتنم موازم الشهور، فقد اختص الله جل وعلا أمة نبينا صلى الله عليه وسلم بفيض من المنح الربانية، وأغدق عليها من مواسم الرحمة والنفحات الإيمانية ما جعل أيامها ولياليها ميادين للتسابق إلى رضوانه، ومواسم تضاعف فيها الحسنات وتمحى بها السيئات، وتتنزل فيها الرحمات والبركات، حتى غدت محطات يتزود منها المؤمنون ويتنافس فيها السائرون إلى الله طمعا في مغفرته ورجاء في واسع فضله وإحسانه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. وعن كعب قال: اختار الله عز وجل البلاد، فأحب البلدان إلى الله عز وجل البلد الحرام. واختار الله تبارك وتعالى الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله تعالى العشر الأول منها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فأسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. ولعظم شأن العشر الأول من ذي الحجة نوه القرآن المجيد بفضلها في مواضع متعددة، فجاء ذكرها مشرقا بين آيات الذكر والحج والمناجاة، إشعارا بعلو منزلتها ورفعة قدرها عند الله جل وعلا. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي كما قال أهل التفسير عشر ذي الحجة، تلك الأيام التي تمتلئ فيها الأرض بالتكبير والتهليل، وتفيض فيها القلوب بمعاني العبودية والخضوع. وقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فكانت هذه العشر خاتمة أشهر الحج وذروة أيامه المباركة، فيها تتعلق الأرواح ببيت الله الحرام، وتلتقي جموع المؤمنين على صعيد واحد في مشهد تهتز له القلوب خشوعا وإجلالا. ثم يزيد القرآن هذه الأيام شرفا حين يربطها بميقات نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقد قال مجاهد وابن جريج ومسروق: إن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، كما ذكر ذلك الطبري في التفسير، فكأنها أيام اصطفاها الله تعالى للمناجاة والكرم، ورفع فيها الأرواح إلى مقامات الصفاء والإيمان. فأي أيام هذه التي تم عليها شرف الذكر وفضل الحج وكرامة الميقات، حتى غدت موسما تتنزل فيه الرحمات، وتفتح فيه أبواب الطاعات، ويقف فيه المؤمن بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة مولاه ويؤمل عفوه ورضاه. والقسم الرباني بالعشر إشراقة الفضل وعظمة الزمان. قال تعالى: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. فأقسم تعالى بهذه الأقسام الخمسة لشرفها وعظمها ولما فيها من الفوائد الدينية والدنيوية. فأقسم بالفجر وهو الصبح لما يحصل به من ظهور الضوء وانتشار الناس لتحصيل الرزق، وقيل هو صلاة الفجر لأنها مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، كما أقسم بالليالي العشر لشرفها بما يقع فيها، والمراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العشر التي أقسم الله بهن ليالي عشر ذي الحجة، والشفع يوم الذبح، والوتر يوم عرفة. ومن أعظم ما يميز العشر الأول من ذي الحجة أن للعمل الصالح فيها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، حتى صار أحب إليه سبحانه من العمل في سائر أيام الدنيا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشك في لفظة أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيها وإن كان مبذولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأخرجه عبد بن حميد والطحاوي في شرح المشكل. ها هو عشر ذي الحجة الحرام قد هل علينا مؤذنا بدخول أفضل أيام العام بل الدنيا، فهذه أيام أقسم الله بها لمكانتها، والفجر وليال عشر، هذه أيام العشر ولياليها، أفضل الأيام عند الله، موسم تجارة رابحة وأعمال صالحة، أفضل من العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه رواية ابن ماجه وهي بإسناد صحيح. وفي رواية عند البيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الراوي: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، ولا يفرط في هذه الأيام وأجورها إلا محروم، أهمل نفسه أو غافل نسي عاقبة أمره، فضاعت أيامه سبهللا، ومرت عليه مواسم الخير ولم يدر عنها خبرا. وكأن الدنيا عنده فسحة ونزهة، وليست مزرعة للمنافسة ولا للتسابق في مرضاة الله جل وعلا. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. فبادر أيها المسلم وجد وسارع، وتذكر حين يشاهد أهل الاجتهاد نعيمهم وينادون لمثل هذا فليعمل العاملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فينغمسون في النعيم ويسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالدنيا أرض متاجرة في الخيرات ومسابقة في الصالحات، وهي مواسم كمواسم زرع الدنيا، وإنكم في موسم عظيم من الصالحات وأبواب متعددة من الباقيات، أعظمها حج بيت الله الحرام، فيه تغسل الذنوب والزلات، وتدلى فيه الرحمات، وترفع فيه الدرجات، وتعتق الرقاب، ويبشر العباد بالجنات. وفيه اليوم المشهود يوم عرفة، حيث إجابة الدعوات وسكب العبرات ومحو الخطيئات. قد اجتمعت وفود الإيمان ودنا منهم الرحمن ومن عليهم بالعفو والغفران. فلا تسل يومئذ عن كثرة العتقاء من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وفي رواية: فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي، ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج. رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن لغيره. وفي رواية للطبراني في الكبير وللبزار: فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم. قال أنس رضي الله عنه: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب. فسارعوا عباد الله، فالصحة لا تدوم، والمال يفنى، والمرض مرتقب، والحاجة عارضة، والموت يأتي بغتة. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لمحروم، هذا هو المحروم. وكيف لا يكون محروما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن الأعمال الصالحة العظيمة في هذه الأيام الصيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فالصوم من أحب العبادات إلى الله وأعظمها أجرا، ويشرع صيام هذه الأيام التسعة كلها، ويستحب استحبابا أكيدا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. رواه أبو داود وهو صحيح. قال النووي ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. وهذا خاص بغير الحجاج، أما الحاج فالسنة في حقه الفطر، يعني في يوم عرفة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقواله على القيام بأعمال الحج من الوقوف بعرفة وكثرة الدعاء ونحو ذلك. ومن الأمور المستحبة في يوم عرفة كثرة الدعاء للحاج وغيره. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. ومن خير الأعمال في هذه الأيام شراء الأضاحي وتسمينها، فهذا العيد عيد الأضاحي وهو أفضل يوم على الإطلاق، والذبح فيه أفضل عمل، وقد أمر الله تعالى بالذبح بعد صلاة العيد بقوله تعالى فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر، فأمر بأفضل عمل في أفضل يوم، والأضاحي شعيرة من شعائر الدين، ومنسك من مناسك المسلمين، أجمع على مشروعيتها العلماء، واتفق على تأكيدها الفقهاء، وهي النسك العام في جميع الأمصار، لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته، وفيها إحياء لسنة أبينا إبراهيم، وتقرب بإراقة الدم لرب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: نحب لزومها ونكره تركها. ومن السنة في حق المضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشره، وكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل، ودم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، والشاة تكسي الرجل وأهل بيته، والموفق من وفقه الله لمرضاته. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين، إن أيام عشر ذي الحجة أيام الذكر والتكبير. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام العشر. وقال البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتكبير والتهليل. فالغنيمة الغنيمة يا عباد الله، هذه أيام ليس لها عوض. فاستعينوا بالله واصبروا وصابروا وجاهدوا واتقوا الله. وخير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وما من عمل آدمي هو أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. فيا أهل التنافس، هذا موسمكم، ويا أولي الألباب، هذه دار زرعكم، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقدموا ولا تسوفوا، فمن جد في الدنيا وجد، ومن زرع فيها حصد، ومن ركن إليها غفل عن الأجل، ومن سوف فيها فرط في العمل. فاستغلوا المواسم، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، وتزودوا السفر فإنه بعيد، واستعدوا ليوم شديد، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. وإذا كان المسلم مطلوبا منه العمل الصالح في كل وقت، إلا أنه يتأكد في هذه المواسم. أرأيت تجار الدنيا إذا أتت مواسمهم اجتهدوا فيها وضاعفوا من الجهد بغية أن ينالوا أكبر قدر من الأرباح؟ فهكذا التجار مع الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، لهم مواسم ينبغي أن يضاعفوا فيها من جهودهم، بغية نيل أكبر قدر من الأجور والحسنات. فهنيئا لمن اغتنم مواسم الخير في الطاعات وتعرض لنفحات الرب جل وعلا، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن يوالي مواسم الخيرات عليهم على مدار الأيام والشهور. فما أن ينقضي موسم شهر رمضان إلا وأقبل موسم عظيم من مواسم الطاعة، ألا وهو موسم عشر ذي الحجة الذي أقسم الله تعالى بها فقال: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين عشر ذي الحجة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لاجتماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن كثير رحمه الله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والله العظيم لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعظيم شأنها وعلو مكانتها، فهي أفضل أيام السنة على الإطلاق. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أي نهارها أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على ذلك: وإذا تأمل الفاضل الذي بهذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أتنا الإسلام بنظافة الجسد عناية بالغة، وجعلها من دلائل الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وأرشد إلى خصال تحفظ للإنسان طهارته ونظافته وجماله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وخص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. رواه مسلم. لتبقى الهيئة نقية، وليبقى المظهر لائقا، وليبقى الجسد في أحسن حالاته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة في الحديث الصحيح بقوله: عشر من الفطرة. وهي هنا عبارة عن أصل الخلقة، فإن الإنسان يخلق سليما من عشرة أقدار ثم تطرأ عليه، فأمر بالتنظف منها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حتى على الاغتسال، وجعله في بعض المواضع آتد كغسل يوم الجمعة، حيث يتهيأ المسلم للقاء إخوانه في أبهى صورة وأنقى وأزكى رائحة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري. وكذا في العيدين وفي مواطن الاجتماع، كما أولى الإسلام عناية خاصة بنظافة الفم لما له من أثر في الطهارة وحسن المعاشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري. فدل ذلك على حرص الشريعة على أدق تفاصيل النظافة حتى يغدو المسلم طيب الرائحة حسن المظهر نظيف الجسد في انسجام تام بين الجمال الحسي والمعنى الإيماني. وقد اعتنى الإسلام بنظافة الثياب والمظهر العام عناية تظهر أثر الطهارة في حياة المسلم وسلوكه، فجعل نقاء الملبس عنوانا على نقاء النفس ودليلا على اكتمال الذوق الإيماني. وقد جاء في الكتاب العزيز الأمر بتطهير الثياب في قوله تعالى وثيابك فطهر، وهو توجيه جامع يشمل نظافة الظاهر وحسن الهيئة بما يليق بالعبد في عبادته ومعاشه، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التجمل دون إسراف أو خيلاء، مبينا أن الجمال قيمة محبوبة في ميزان الشريعة. فلما استشكل رجل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكبر قائلا إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. فدل ذلك على أن التزين المعتدل والنظافة في اللباس والمظهر من الأمور التي تقرب العبد من محبة الله وتكسبه قبولا في قلوب الناس. وقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، أخرجه الحاكم وأبو داود. وقال المناوي أحسنوا لباسكم أي ما تلبسونه من نحو إزار ورداء وقميص وعمامة، وأصلحوا رحالكم أي أثاثكم أو سروجكم التي تركبون عليها أو الكل حتى تكونوا كأنكم شامة. والمراد كونوا في أحسن زي وأصلح هيئة. وهذا الحديث قد حسن. في المقابل نهت الشريعة عن إهمال الهيئة أو التبذل الذي يحدث نفورا أو يؤذي الآخرين، لأن الإسلام دين رقي وذوق لا يرضى بالقبح ولا يرضى بالفوضى في المظهر، بل يدعو إلى الاعتدال والاهتمام بما يعكس صورة المسلم الطيبة. وهكذا يصبح المظهر العام جزءا من الرسالة الإيمانية يجمع بين الجمال والوقار وبين النظافة والالتزام. وقد حثت الشريعة على طيب الرائحة وجعلته من مكارم الأخلاق التي تكمل جمال المسلم ظاهرا كما تزكي باطنه. فالإسلام دين النظافة والجمال، لا يرضى لأتباعه أن يؤذوا غيرهم بروائح كريهة، بل يدعوهم إلى التطيب والتجمل بما يليق بكرامتهم الإنسانية. وقد أرشد القرآن المجيد إلى هذا المعنى في سياق الأمر بالتزين، فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن تمام الزينة طيب الرائحة ونظافة الأبدان. وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا التوجيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، يقول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فدل ذلك على عظيم شأن الطيب وعظيم مكانته، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤذي الناس بروائح كريهة، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، متفق عليه، حماية لبيوت الله وصونا لمشاعر المصلين. وهكذا يجمع الإسلام بين الطهارة الحسية والمعنوية، فيحث المسلم على أن يكون طيب الرائحة حسن الهيئة يقبل عليه الناس ولا ينفرون منه، فيشيع بين أفراد المجتمع جو من الراحة والقبول. وتغدو النظافة والتطيب سلوكا يعكس سمو هذا الدين وعنايته بأدق تفاصيل الحياة. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى الطحاوي عن عطاء قال: التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء. ثم قال: ففي هذا أن الطهارة التي أحب الله عز وجل أهلها عليها في هذه الآية هي الطهارة بالماء. وأثنى على أهل مسجد قباء فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.